التهلكة والهلاك واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب وأنفقوا في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: التهلكة والهلاك واحد، هذا قول. القول الثاني أن التهلكة ما يمكن التحرز منه، والهلاك ما لا يمكن التحرز منه. ثم ذكر قول حذيفة رضي الله عنه قال: نزلت في النفقة. اختلف العلماء رحمه الله في قول الصحابي إذا فسر آية، هل يكون له حكم الرفع أم لا. من العلماء من يرى أنه يكون له حكم الرفع وأنه يجب الأخذ به، لكن مسألة الرفع هذا في نظر، لكن لا شك أنه حجة إذا فسر الصحابي آية رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد، فإن تفسيره يكون حجة ولا يجوز مخالفته. أما أنه يكون في حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح بالرفع فهذا محل نظر، الأصل عدم الرفع، لكن لا شك أنه حجة، وأن الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، لأنهم هم الذين عاصروا التنزيل صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم من غيرهم بمراد الله جل وعلا. فحذيفة رضي الله عنه قال: نزلت في النفقة. وجاء هذا أيضا واضحا في سنة أبي داود من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في بعض الغزوات أقدم رجل من المسلمين ودخل في جموع المشركين، فقال بعض الناس: سبحان الله، يلقي أو ألقى بيده في التهلكة. فقال أبو أيوب: ليس يعني، فظنوا الآية في هذا وأمثاله، ألقى بيده في التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، يعني هذه الآية وأنفق في سبيل الله. قال: فينا نزلت هذه الآية لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، قلنا الآن قد أظهر الله الإسلام، فلنرجع إلى مزارعنا ونقيم فيها ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. قال: فنزلت هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: التهلكة أن نبقى في مزارع نصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. فبين أبو أيوب رضي الله عنه كذلك حذيفة أن هذا هو المراد بالآية. طيب، وجه كونه تهلكة لأن ترك الجهاد، ترك الإنفاق في سبيل الله، إذا ترك الإنفاق تعطل الجهاد، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالنفقة، وإذا ترك المسلمون الجهاد صار هذا هلاكا عليهم، سلط عليهم العدو وأهلكهم وأبادهم، فترك الجهاد هلاك لأنه تمكين للعدو من إهلاكهم، فلا يمكن أن يدفع العدو ويدفع الهلاك هذا إلا بالإنفاق في سبيل الله. أما مسألة الإقدام على الكفار هذه فيها تفصيل، ذكر حافظ رحمه الله قال: هذا عند الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن من فعله شجاعة وقوة ونكاية بالعدو وفيه شجاعة وقوة فإن هذا طيب مطلوب، قد فعله الصحابة كثيرا كالزبير بن عوام رضي الله عنه وبسر بن مرطات وما شابه هؤلاء من الشجعان الأبطال، فلا بأس بذلك لما يحصل فيهم كسر العدو وإرهاب العدو وإضعاف نفوسهم. وأما إذا فعله وليس من أهل الشجاعة والبطولة من أجل أن يقتل، يعني رمى بنفسه العدو من أجل أن يقتل، فإن هذا لا يجوز، فهو فيه تفصيل، ليس على اطلاق الانسان يجوز ان يدخل في صفوف العدو بدون يعني حاجه او فائده كبرى كبيره، انما مجرد ليستشهد يرمي نفسه في جموع الكفار وهو يعلم يقينا انه سيقتل، وليس هناك نكاية بالعدو، بس يقول أنا من أجل الشهادة، فإن هذا ممنوع، لأن هذا يدخل في الآية من اللقاء باليد بالتهلكة إلى التهلكة، ففي تفصيل. أما ما يسمى بالعملية الاستشهادية المرة معنا أنها ليست من هذا الباب، لأن هذا يقدم وقد يقتل وقد ينجو، يكون فيه إرعاب للعدو، يكون فيه كسر شوكة لهم، لكن أولا أنه لن يموت على كل حال. الزبير رضي الله عنه فعل هذا مرارا، يدخل في العدو في غزوة اليرموك ويعود ولم يقتل، وكذلك بسر بن أبي رباح فعل هذا بالعدو وأثخن فيهم وسلم، فهؤلاء الشجعان يعني يدخلون ويقاتلون ويسلمون كثيرا. فأما هذا واحد، ثاني أنه لم يقتل نفسه، لو مات فالذي قتله العدو، يعني أنكب العدو وقتله العدو، خلاف الذي يضع متفجرات ثم يدخل وسط العدو فإنه يقتل نفسه. الله تعالى نهى عن قتل النفس وأمر بالجهاد، فالإنسان يجاهد في سبيل الله، والنصر على الله، الله تعالى هو الذي ينصر دينه. أما قضية الغلام الذي أمر الملك بأن يقتله بيأخذ سهما وكذا ويقتله، هذا يقولون إنه خاص بمن كانت حاله كحال الغلام، إنه إذا قتل، لأن الغلام مكن الملك من قتله، فهذا كالذي قتل نفسه، يعني إذا مكن إنسان آخر من قتله وسلم نفسه للقتل قال اقتلني، فهو كالذي قتل نفسه ولا فرق. لكنهم قالوا إن هذا خاص بمثل هذه الحالة، إذا كان قتله يترتب على إسلام أمة هذا لا بأس، أما أن يقتل 13-20 ولا يحصل فيه فتح عام ولا يحصل فيه إسلام أمة، فهذا الأصل فيه المنع، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالواجب على المؤمن أن يجاهد كما جاهد الصحابة والسلف رضي الله عنهم، والله تعالى هو الذي ينصر الدين.
قال رحمه الله: باب. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
يعني هذا تقدم في الحج أن هذه سبب، وأن حال كعب رضي الله عنه سبب نزول هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف. هذه فدية الأذى، سمي العلماء فدية الأذى، الأذى يعني كان في أذى في رأسه، وألحق بها الفقهاء بقية محظورات الإحرام، فالله تعالى نهى عن حلق الرأس محظورات الإحرام، وقاس العلماء عليه بقية المحظورات، فمن احتاج تغطية رأسه أو احتاج إلى لبس شيء من الثياب المخيطة السراويل ونحو ذلك، أو احتاج إلى لبس خفين مثلا إنسان عنده عرج احتاج إلى الكنادر الطبية وكذا، فإذا احتاج إلى شيء من محظورات يفعله هو يفتي، يختار واحد من 3، هذا على التخير، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع.
قال رحمه الله: باب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال محمد يقال إنه عمر رضي الله عنه.
يعني يشير رضي الله عنه عمران يشير رضي الله عنه إلى أن التمتع ليس منسوخا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينه عنه, تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في القرآن, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فهو مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يشير إلى أنه ليس ممنوعا, لأن أبا بكر رضي الله وعمر رضي الله عنهما كان ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد. يعني هذا رأيه أنه يعني من أجل أن يكثر عمار البيت, يأتي إنسان يحج فقط ما يعتمر من أجل أن يسافر مرة أخرى للعمرة, فإنه أتم لحجه وعمرته, ينشئ سفرا للحج وحج الفريضة ثم ينشئ عمرة سفر للعمرة عمرة الإسلام, سيما العمرة الأولى حتى يكثر من يأتي إلى المسجد الحرام. هذا اجتهاد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, ورأي رأيه, ولكن ليس يعني لم ينهي عنه نهي تحريم, هذا يسمى من السياسة الشرعية. وإلا عمر رضي الله عنه لما جاءه شخص أحرم بالتمتع فعاب عليه آخر, اثنان عاب عليه, قال هذا أضل من حمار أهله وبعير أهله, أظن الصبي بن معبد, فجاء إلى عمر رضي الله عنه وسأل, قال هديت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني أقره عمر رضي الله عنه أنه صاب السنة, فالنهي هنا ليس نهي تحريم شرعي, لا يمكن لعمر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن ينهي عن شيء فعله جاء في كتاب الله فعله النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي, فعليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا رأيه في ذلك الوقت, لكن الأمور تختلف. يعني بعد مثلا يعني كثرة الناس وكثرة وسائل الصلاة كون الحرم لا يخلو من حاج ومعتمر, الآن ما ينهى عن المتعة ويقال الحمد لله إذا ذهب يتمتع ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة ولا مانع, سهولة مواصلات الآن, والأصل مشروعية التمتع هذا وأمثاله, يسمي العلماء السياسة الشرعية لمصالح يريانها في ذلك الوقت ومصلحة الناس لظروف وأسباب معينة, وليس تشريعا عاما يعني شرع عام يبقى إلى آخر الزمان, يعني مثل إيقاع الطلاق الثلاث, هذا رأي يعني تأديب باب السياسة الشرعية, فإن وجدت صارت الظروف تناسب وهذا يكون فيه مصلحة إيقاع وفيه مصلحة وتأديب فعل وإلا ترك, ليس هذا من باب الحكم الشرعي الذي يكون ملزما ويستمر دائما, لا هذا على حسب المصلحة وليس مخالفة للشرع, هذا مما يؤدب به الحاكم رعيته إذا رأه. لا يمكن أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يخالفان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذا قد يلتبس على بعض الناس يقول أن مثلا التمتع أنه منسوخ أو كذا. لا, عمران رضي الله عنه بين قال ولا لم تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهى عنه حتى مات. أين النسخ؟ ولا يمكن لأحد أن ينسخ شيئا من دين الله بدون نص من كتاب والسنة, لكن هذا يسمى اجتهاد باب السياسة الشرعية. وقال رجل برأي ما شاء عمر رضي الله عنه, أنه ورد أنه قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى يقول أتم الحج والعمرة لله, أتم يعني يصير تام إذا سافر سفرة مستقلة للحج سفرة مستقلة للعمرة, وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج أو لم يحج حتى يعني نسيت ماذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام, اجتهاد من عمر رضي الله عنه, لكن كما تقدم السنة مقدمة وهذا من باب السياسة الشرعية. يعني وش هو ايش الله أعلم، يعني قد يتبين لنا الوجه قد ما يتبين، لكن هذه أمور سهلة، يعني ما دام أن السنة استقرت وهذا رأي رآه بكر وعمر لأنه ليس ملزما للأمة دائما، فإن تبين قد يرى الإمام مصلحة ما تبين لعموم الناس، هذا ليس من الأحكام الشرعية التي يعني يجب أن تعلم ويعني تضبط، قل إن تبين وإلا فهو رأي رآه ليس ملزما، يعني ما يظهر يعني وجه واضح إلا أنه يعني قال أتم لحجه وعمرته، يكون يسافر سفرة للحج حج الفريضة وعمرة سفرة ثانية للعمرة لأول مرة في حياته، يعني سواء كانت واجبة أو غير واجبة على خلاف المسألة، فلا شك أن هذا أكمل، اللي ما حج ولا اعتمر في عمره إلا مرة واحدة ما في شك أنه الأفضل أن يسافر سفرة للحج سفرة مستقلة للعمرة، كل واحدة تكون في سفرة مستقلة، هذا اللي يعني هذا السبب في أمر بكر وعمر رضي الله عنهما بالإفراد.
قال رحمه الله: باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
يعني هذا دليل على أن إرادة الدنيا في بعمل الآخرة إذا أراد وجه الله والدنيا أنه ليس بحرام، بخلاف الرياء فإنه يحرم ويبطل العمل. وش الفرق؟ أقول في فرق واضح بينهما، إرادة الدنيا ليست ممنوعة وليست محرمة، فالإنسان مأمور بطلب الرزق الحلال الذي لا يستغني عنه أحد، فهذا قوام الحياة، والإنسان مأمور بالكسب، فإذا جمع بين الكسب وبين عمل صالح فلا بأس، من قتل قتيلا فله سلبه، كونه يحج ويشتغل ويتاجر ويحمل ركابا وكذا ما في مانع، يكسب المال الحلال ويؤدي هذه الشعيرة هذا خير إلى خير ما في مانع، لكن لا شك أن من حج أو قام بعمل صالح لا يريد إلا وجه الله فإن هذا أكمل في الأجر وأفضل، لكن إذا شرك في النية فلا بأس، ولا يبطل عمل صالح إلا إذا أراد الدنيا فقط، لم يرد إلا الدنيا هذا يبطل العمل الصالح، أما إذا أراد وجه الله في الدنيا فإنه لا يبطل ولا يحرم، لكن الأجر ينقص بحسب تمحض النية، بخلاف الرياء فإنه يبطل العمل، لأن الرياء ممنوع ولا يحل بحال، خلاف طلب المال، لأن الرياء في الحقيقة هو علو في الأرض، الذي يعمل يرائي يريد الرفعة، يريد أن يمدح، يريد أن يصدر، يريد أن يعظم، وهذا هو الكبر والعلو في الأرض، هذا ممنوع، لذلك الرياء يبطل العمل إذا دخله أبطله، ولا يقبل الله تعالى إلا العمل الخالص. أما إرادة الدنيا فأمرها واسع. أما قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. قال العلماء: هذه نزلت في الكفار الذين لا يرجون الله والدار الآخرة، أما المؤمن فلا يمكن ولا يتصور منه ذلك، مهما ضعفت نيته فهو يريد الآخرة مهما كان، لكنهم يختلفون بين مستقل ومستكبر، لكن الذي لا يريد الآخرة البتة هذا هو الكافر، ولذلك المؤمن مهما أراد الدنيا فإنه على خير ولا يحبط عمله لأنه لابد أن يريد الآخرة. فقيل له تريد الآخرة بهذا العمل؟ قال نعم. ويقول لكن قد يكون إرادة الدنيا أكثر في قلبه ويحرص عليها أكثر ينقص أجره، وإذا تعدى الحدود الشرعية ربما يأثم، إذا تعدى الحدود أثم، لكن إذا لم يفعل حراما وضعفت النية يقل الأجر ولا يأثم. يعني مثل الدراسة، إنسان يتعلم في كليات شرعية وهو ينوي أو يريد الوظيفة والراتب وكذا، يقول لا حرج عليه لا بأس. أو إنسان يعمل عملا يتقاضى مرتبا كالقاضي والمدرس والأئمة والمؤذنين والخطباء وما شابه ذلك، ما يضيرهم ذلك، لكن ينبغي له أن يستحضر الأجر وأن يرغب فيما عند الله، يحتسب وأن يستشعر أنه في عمل صالح، ولا يعني يلقي بالا لهذا المال الذي يأخذ، يعني يحاول يروض نفسه على الاحتساب إرادة وجه الله جل وعلا، ولا يجعل همه هذا المال الذي يأخذه، حتى يستوي عنده أعطي أو لم يعطى فإنه يحب هذا العمل وسيستمر فيه، إن أعطي أخذ ولو لم يعطى فإنه سيستمر ولا يبالي بالمال. هذا لا شك أنه ما يضير هذا المال لأن نيته لله، فالمال يكون عونا له على الطاعة، يكون خيرا إلى خير. ليش؟ آية المتعة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني المتعة متعة الحج، الله تعالى صرح من تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا الروايات الأخرى يفسر بعضها بعضا، يعني حديث عمران هذا جاء بطرق وألفاظ فيها ذكر الحج.
قال رحمه الله: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تطوف الرجل للبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أن لم يتيسر غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذن أفاضوا ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يبيتون به، ثم ليذكر الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة.
يعني من بدع خرافات الجاهلية أن الحمص وهم قريش وما ولدت كانوا لا يخرجون عن الحرم، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، والخروج يرون أنه على الناس، هذا باطل، بدعة باطلة، الناس سواء ولا فرق بين قرشي وغيرهم بين الحرم وغيرهم، الواجب على الجميع أن يقف بعرفة ولا يصح حجه إلا بذلك، ولذلك أبطل الله تعالى هذه السنة الجاهلية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا الإفاضة هي الدخول، أفاضه في شيء لدخل فيها فيض يعني أدخل الحرم من حيث أفاض الناس. وقالت فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فلا يصح حج امرئ حتى يقف بعرفة. هذا معروف ركن من أركان الحج. نعم قول عمر رضي الله عنه نأخذ بسنة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه يعني أنه ما تمتع أنه يفرغ من العمرة ثم يحل يتحلل تحلل الكامل ثم يحرم بالحج. ويقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل يعني ما تمتع بهذا المفهوم أنه تحلل لا استمر على إحرامه ولم يحل حتى نحر هديه. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين معهم الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحل. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله كما تقدم في الحد. لكن استفيد من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الأمر بالتمتع ليس على سبيل الوجوب كما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما تبعه على ذلك أهل الظاهر ابن القيم رحمه الله جميعا. لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه على سبيل الاستحباب أمرهم أمرا ملزما في ذلك العام لهدم ما كان عليه الجاهلية من أن العمر في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض. ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم عدم الوجوب فلو كان واجبا لما خالفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ففهم أنه واجب في تلك السنة فقط أما بعدها فإنه يكون على سبيل الاستحباب.
قال رحمه الله باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين أنه أن هذا الدعاء أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أجمع ما يكون من الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة يعني هذه الصفة لموصوف لمحلوف أي حالة حسنة وفي الآخرة حسنة أي حالة حسنة. هذا يشمل كل خير. ولذلك بعض العلماء قال الحسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة والمركب المريح والبيت الفسيح. هذا سبيل المثال هذا من أهم ما يكون الإنسان إذا وفق زوجة صالحة وبيت فسيح مركب مريح هذه من يعني أحسن ما يكون. لكن هذا الدعاء يشمل كل خير في هذه الدنيا حالة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهذا الدعاء حصل الخير في الدنيا والآخرة واندفع الشر وهو النجاة وهو النار. فهذا أجمل ما يكون. ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء. كان أنس رضي الله عنه يقول راوي عنه ما دعا دعوة إلا دعا بها فيه وما دعا دعاء إلا دعا بها فيه يعني اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يدعو بدعاء إلا يدخل هذه الدعوة فيه. إذا دعا بدعوة اقتصر عليها وإذا أطال أدخلها فيه.
وهل يؤخذ من هذا أن
هذا الحج ما يظهر أنه لكن جاءت في آيات الحج جاءت في آيات الحج من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الناس من يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني جاءت بعد آيات الحج وإلا أو قبل آيات الحج لكن ليست خاصة بالحج. لكن ينبغي أن يحرص عليها في عرفة وفي مواطن الإجابة مثل آخر الليل مثل السجود والتشهد قبل السلام ونحو ذلك يتحرى أوقات الإجابة أو الأحوال التي تكون فيها ترجى فيها الإجابة يحرص ساعة الجمعة مثال هذا. كذلك هذه ثابتة عند أبي داود وأحمد أنه كان يقولها بين الركعين، لكن الناس يزيدون فيها: وقنا عذاب النار، يا عزيز وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. وهذه الزيادات مر معنا أنه لا إفراط ولا تفريط، يعني من قالها ولم يداوم عليها دائما ولا يعتقد أنها سنة فلا بأس، دعاء طيب ما يمنع منه على محل دعاء ويدعو دعاء طيب ما في مانع. أما من جعلها سنة واعتقد أن لها فضل خاص هذا ما يجوز من هذا الباب، من هذا الباب، من هذا نوع من البدعة، تخصيص عبادة في وقت معين أو زمان معين لم ترد في الشرع هذا نوع من البدعة، وإن كان ليست بدعة أصلية يعني أخف من البدعة الأصلية لكنه نوع من البدعة ولا يجوز. حال الناس الآن كأنهم جعلوها سنة يداومون عليها دائما، ربما أنه يرى لو ما قالها ما يصح طوافه فينبغي الإنسان أن يتركها أو يدعو بغيرها أو يقتصر على هذه الدعوة يعيدها يكررها إذا طال يعني المكان أو يعني ما وصل إلى الحجر الأسود، لا مانع أن يعيدها مرارا أو يدعو بها أو بغيرها، لكن ما يداوم على هذه، يعني مداومة بهذا الشكل كما تسمع من الناس الآن في الطواف ما يمكن لأحد أن يتركها، كأنه يرى أن هذه من واجبات الطواف ما يتم إلا بها.
قال رحمه الله: باب وهو ألد الخصام. وقال عطاء رحمه الله: النسل الحيوان. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في قول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي شديد الخصام. والألد هو شديد الخصومة المأخوذ من لديد الوادي، وهو جانباه يعني يتنقل، مثل يتنقل بين جانبي الوادي من جانب إلى آخر من جانب إلى آخر. فالألد هو الذي الماهر بالخصومة الذي ينتقل كلما أخذ عليه حجة شرع في حجة أخرى يتقلب. والخصم الذي يخصم غيره. طيب لو قال قائل: يعني ما وجه يعني بغض الله جل وعلا لمثل هذا، مع أنه يعني ألد الخصم شديد الخصومة قد يكون في حق وقد يكون في باطل، يعني هذا الآن ذم لذات الخصومة ما قال الذي يخاصم بالباطل مثلا. طيب اللي شديد الخصومة لكن في الحق، لا نقول هذا في الغالب أنه يوقع في الباطل، هذا هو الغالب. الإنسان المتمكن من الخصام وعنده يعني خبرة وشدة في الخصام فهذا في الغالب أن هذا يجره إلى المخاصمة بالباطل، وأنه لا يستسلم، يعني عنده يعني قدرة على الخصام. هذا معروف، هذا الناس جدلي ولا يمكن أن يعني تغلق عليه الأبواب، عنده جدل كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لقد أوتيت جدلا. فيعني كلما حصر من جهة خرج إلى جهة أخرى، فلا يمكن أن يغلب في المخاصمة. هذا إذا صار الحق عليه ما يستطيع أن يقهر نفسه، لأنه يشعر بقوة، عنده قدرة وقوة على المخاصمة، فلا يستطيع أن يقف، يحتاج إلى قوة إيمان. المقصود أن هذا يعني بغض الله جل وعلا لهذا، لأنه يعني وإن كان الوصف لشدة الخصام لكن معروف أن المراد به من يخاصم بالباطل وإن لم يصرح به، أما من كان عنده حجة ويدافع عن نفسه وهو محق ولا يستسلم ويرد على خصمه يرد على خصمه حتى يفهمه وهو صادق هذا طيب. أدخل بقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ما في مانع. لكن لا شك أن المراد الذي يبغضه الله هو الذي يخاصم شديد الخصومة ويخصم بالباطل هذا هو المراد والعياذ بالله. هذا قد يدخل في بعض المحامين يعني نسأل الله العافية لأنه يتعلم هذا ويدرسه ويصير هذا يعني تخصصا ويكسب منه مالا وكذا فيجادل في كل يعني في كل قضية سواء صاحب القضية محق سواء كان محقا أو مبطلا ما يبالي المهم ينظر كم سيحصل له من المال. قد يأتيه واحد مبطل لكن يغريه بالمال والله أعطيه كذا وكذا يعطيه مليون مليونين ثلاثة في مخاصمة قد مات يعني تكلف الله جلسات يعني عند القاضي جلستين ثلاث مدة وجيزة شهر وكذا فيقتل ويدرس القضية ويشوف وكذا فيقلب الباطل حقا والعياذ بالله من أجل أن يحصل على المال. فهذا لا شك أنه يدخل في هذا الأمر. لذلك قضية المحاماة خطيرة وكثرت في هذا الزمن ولم تكن معروفة في الأزمنة السابقة. كان كل أحد يأتي يخاصم عن نفسه وغالبا يتبين المحق من المبطل لأن اللي ما تعود على الخصومة هو مبطل ينكشف لأن حبل الكذب قصير كما يقولون يحاول يكذب وكذا وينكر ثم وما تعود على الخصام ينكشف يكذب مرتين ثلاث ثم يفتضح. لكن جاء المحامون وصار يدرس القضية وعنده معرفة وعنده يعرف النظام يعرف مداخل مخارج وكذا وهذا كذا وكذا فيعني يرتب الأمور ويدرسها وكذا ثم يقلب القضية يجعل المبطل محقا إذا لم يكن فيه بينات قاطعة. المسألة فيها التباس في الغالب أنه وذاك يغريه بالمال كلما كانت القضية كلما كان مبطلا أغراه بالمال يعني يقول الله يعني الأرض هذه إذا كانت 900 مليون يغري هذا المحامي يقول إن طلعت الأرض لك 10 ملايين وهذا يقول أنا إذا جاني 90 مليون وأنا أصلا مالي شيء ولو خاصمت أنا بنفسي سأهزم. يعرف ما يستطيع خاصم ما عنده بينات لكن قضية ملتبسة فيغري هذا المحامي يذهب إلى أشهر محامي معروف بالجدل والحجج الباطلة والخصام الشديد ويغريه بالمال وذاك يدخل في هذه القضية طمعا في هذا المال. لا شك أن هذا أمر خطير نسأل الله العافية وترك الناس كل يدافع ويخاصم عن نفسه هذا هو الأولى. لكن من خاصم فإنه يعني من وكل أحدا خاصم عنه فلا حرج عليه لأن بعض الناس لا يحب حضور المحاكم والمهاترات واللغو كذا يحصل فيها الخصام يحصل فيه لغو يحصل فيه مهاترات وكذا مثل ما قال أقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الخائن وقال يا رسول الله رجل فاجر لا تورع ما حلف عليه وكذا يحصل مهاترات بين الخصوم. فالإنسان العفيف الإنسان الورع لا يريد أن يدخل في هذه المتاهات فيوكل. فالأصل جواز التوكيل لكن بشرط أن يعلم أنه محق أن صاحب القضية محق أو يغلب على ظنه أنه محق هنا يجوز الدخول. أما إذا أشكل عليه يعني ما يدري هل هو محق أم لا وليس هناك أدلة واضحة فاختلف العلماء فيها قالوا منهم من يقول الأصل السلامة والأصل الصدق في المسلم فيصدقه ويحاج يتوكل في هذه القضية ومنهم من قال إنه لا يدخل لا يجوز لأن هذا الشخص قد يكون كاذبا وليس هناك دليل على الصدق فلا يجوز أن يدخل في قضية يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الصادق فإذا لم يعلم الواجب عليه أن يتوقف. لا شك أن هذا أحوط لما يدخل إلا علم أنه صادق أو غلب على ظنه أو القرائن يغلب الظن يعني من جهة القرائن، بلاذا يكون من الناس الفضلاء والمعروف بالصدق والورع والتقوى والصلاح، وأنه يبعد أن يكذب في هذه القضية. أما إذا كان إنسان قرائن تدل على أنه يمكن أن يكذب، إنسان حالق اللحية وعنده معاصي ظاهرة وليس معروف بالخير والاستقامة، هذا الغالب أنه كاذب، لا يحرم المحاجة عنه بدون بينات أدلة واضحة. وإذا اشكل عليه الأمر فالأحوط التوقف وعدم الدخول في مثل هذه المخاصمات.
قال رحمه الله: باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكونوا من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
يعني هذه الآية ما أشكل على كثير من المفسرين قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، المخففة هذه أشكلت على كثير من المفسرين، وأن الرسل لا يظنون بالله جل وعلا إلا أحسن الظن، فكيف أخبر الله عنهم أنهم يظنون أنهم قد كذبوا يعني فيما وعدوا به من النصر. فعائشة أنكرت هذا واستعظمت وقالت: معاذ الله، ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا علم أنه كائن، أنه ما يمكن يقع. كانت تقرأها مشددة: كذبوا، هذه ما فيه إشكال، تشديد ما هو، ظنوا أنهم قد كذبوا ما فيه إشكال، لكن قراءة كذبوا هذه الإشكال، لابد من الجواب عنها. فسر ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم على ظاهرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إحنا الظن هذا لا يلزم منه التحقيق، هذا مثل الخطرات، قوله تعالى عن يوسف وظن عليه السلام وهم بها، وهم الخطرات ليس هو الظن الذي ظن الاعتقاد الراجح أو الجزم، أن الظن يأتي هكذا وهكذا، فهذا الظن هو الخطرات التي تقع في النفس ولا يكون يعني معه ركون، يعني ما ركن إليه واعتقده، إنما هو ظن يعني وقع في نفسه، حدث نفسه بشدة البلاء وطول المدة. فالإنسان ضعيف مهما كان، فإذا طال اشتد البلاء وطالت المدة، لأن النصر ما يأتي إلا مع شدة الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، فلا يأتي النصر في الغالب إلا إذا بلغ الابتلاء غايته واشتد إلى أشد ما يكون، ثم بعد ذلك يعقبه الفرج، مثل الثلاثة الذين خلفوا 40 ليلة لا يكلمون، ثم العشر الأخيرة لا اعتزلوا زوجاتهم، اشتد الأمر ثم جاء الفرج. فكذلك هذه سنة الله الماضية، فيعني قال هذا من باب الخطرات. أما استيأسوا هذا ما في إشكال، وقال ما في تصريح بأنهم استيأسوا أي يأسوا من النصر، لأنه ما ذكر الشيء الذي استيأسوا منه. حتى إذا استيأس الرسل، يمكن أن تحمل يأسوا مع أن استيأس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أخف من يأس، استيأس ما تدل على قطع الرجاء بالكلية، أنه غلب عليه، لكن قد يكون في شيء من الرجاء، مثل قصة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وقال أخوه، قال كبيرهم الأخ الأكبر: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحق. يحكم الله لي يعني أنه ربما أنه يعود معه أخوه، ففيه نوع من الأمل. فاستيأس يعني أخف من يأس، فاستيأسوا قد تحمل على أنهم يعني صار عندهم شيء من اليأس من إسلام المكذبين، كفر الذين كذبون وظنوا أنهم كذبوا، أي خطرات التي لا أثم عليها الإنسان. قالوا ذهب بها هناك يعني على ظاهرها، كن عنه لأنه شيء مكروه، يعني ما صرح أن الرسل ظنوا أن الله كذبهم، يعني هذا معنى يعني يرغب عنه، فكن عنه وذهب بها هناك، يعني إلى المعنى الذي يرغب عنه ولا ينبغي التصريح به. لكن كما تقدم أنه يقال فسرها صحابيان على ظاهرها، ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وتحمل ويعتذر للرسل عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما يفسر بالظن الذي هو الجزم، لا بالظن الذي هو الخطرات، لأن المقام ليس عيبا للرسل، لأنه يعني لو كان هذا هو الظن اللي هو الاعتقاد لكان هذا ذما، لأن هذا لا يليق بأحد الناس، لا يجوز لأحد الناس أن يظن بالله أنه لن ينصر رسوله ولن يعلن كلمته، وهذا ظن الجاهلية الذي أنكر الله تعالى على المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكيف يقع من الرسل؟ لا يمكن، ولو وقع من الرسل حشاهم ذلك لجاء على في معرض الذنب. لكن الآية لم ترد لأجل ذم الرسل أو ذم ما حصل منهم، لأنما المراد يعني المراد من الآية ذكر شدة الكرب، شدة الابتلاء، من أجل أن توطن النفوس على الصبر والتسليم لحكم الله جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء. يعني النصر ما يأتي إلا بعد الزلزلة العظيمة، فالواجب المؤمن أن يوطي نفسه ويصبر ويتحمل. هذا الذي يعني ينبغي أن يصار إليه جمع بين تفسير الآية بظاهرها وعدم صرف عن الظاهر، مع الاعتبار للرسل عليهم الصلاة والسلام أن هذا ليس هو الظن المذموم الذي يكون تحقيقا، إنما هو الخطرات. هذا بعيد من ظاهر الآية، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي هم الرسل أنهم قد كذبوا، أما يحمل على غير مذكور هذا بعيد. تقرأ الميكروفون إذا هناك يعني فسرها بغير ما ذكرت هنا اللي هو ذهب بناك إلى الآية، يمكن هذا المقصود. أقرأ صوت بالميكروفون.
نقل المهمش عن العين رحمه الله قوله ذهب بها هناك، أي ذهب ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية إلى التي في سورة البقرة، يعني فهم من هذه الآية ما فهم من تلك الآية بكون الاستفهام في متى نصر الله الاستفاء.
ذهب هناك يعني حمل هذه على هذه، لقوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، يعني قال متى نصر الله فيه نوع من شيء من استبعاد النصر، متى نصر الله، يعني حمل هذه على هذه. والله هذا فهمي أنا، ما قلت عن أحد.
يعني معنى
ذهب
بها هناك يعني المعنى
المعين. هذا اللي خطر، ما مرني من كلام هني.
قال رحمه الله: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شمير قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
يعني الحافظ رحمه الله ذكر في الفتح، قال البخاري رحمه الله لم يصرح بشيء في هذين الحديثين الأول، قال: نزلت في كذا وكذا، ما ذكر شيئا، ما هو كذا وكذا هذا مبهم. والحديث الثاني قال: أنزلت، قال: يأتيها في، ولم يذكر شيئا. لكن قال جاء عند الإسماعيلي، قال عند الإسماعيلي أنه قال: يأتيها في الدبر، ونزلت الأتيان في الدبر، أتيان في الدبر. لكن نقول إن هذا إن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فليس المراد الإيلاج، وإنما المراد من جهة الدبر في القبل، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل قال: أيحمض للجواري؟ قال: وما ذاك؟ قال: الأتيان في الدبر. قال: ويفعله مسلم؟ يعني استعظم هذا جدا، أنه هل يفعله مسلم؟ أنه يأتيها من الدبر. وجاءت حديث السنن بعضها في ضعف لكن لا شواهد تتقوى بهذه الشواهد، يقول عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال: لا أمر الله إلى من أتى رجل، رجل أتى رجل امرأة في دبرها، فيدل على أنه من الكبائر. فإذا نقول إذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مثلا: أتدري فيما أنزلت؟ قال: لا. قالت: في الإتيان في الدبر. والحديث الثاني قال: يأتيها فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في، يعني في الدبر. أولا نقول أن الحرف يدل على إيش؟ على الإتيان في الفرج، أن الدبر ليس محلا للحرف. ولا يمكن لعمر رضي الله عنه يفسر الآية بالإتيان بالدبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس باللغة، ومعلوم أن الحرف كل عربي يفهم أن الحرف محل الزرع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، والدبر ليس محلا للحرث، لأن الحرث هو ما يحرث، ما يوضع فيه البذر وينبت، فالدبر ليس حرثا، الحرث هو القبل. فإذا هذا واحد، أن هذا التفسير مخالف ظاهر الآية، هذا واحد. الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر هذا، لما سئل عنه أنكره واستعظمه، قال: يفعله مسلم؟ اللي هو الإلاج في الدبر. ثم الأمر الثالث أنه صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك والوعيد الشديد عليه، ملعون ولا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، فلا شك أنه حرام، أنه من كبار الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله قال: إذا تواطأ عليه الزوجان فرق بينهما، إذا علم أنهم يتواطئان على هذا فإنه يفرق بينهما، لأنه منكر لا يزول إلا بالتفريق، بخلاف ما إذا كانت المرأة تأبى فإن الرجل لا يمكن، لا يستطيع، لا يتمكن من ذلك. لكن إذا رضيت المرأة وافقت فهذا منكر، إذا رفع القاضي علم به فإنه يفرق بينهما، يخلعها منه لعجل إزالة هذا المنكر. فأما ما يقال ما يجوز وكذا، هذا كل أقوال باطلة مخالفة للأدلة، وهذا محرم من كبائر الذنوب عياذا بالله. أما الحديث الثالث كانت إذا تقول إذا جمع من ورائها، وفي بعض ألفاظ الحديث إذا أتى امرأته من دبرها في قبولها، هذا معلوم أنه ليس المراد العلاج في الدبر، لكن يأتيها من الخلف ويولد في الفرج. اليهود كانوا ينكرون هذا ويقولون جاء الولد وأحمل، هذا من خرافات اليهود وليس عليه دليل. ولذلك أخذ به الأنصار رضي الله عنهم قبل الإسلام، أنهم كانوا يخالطون اليهود ويتأثرون بهم، فكان الأنصار رضي الله عنهم لا يأتون المرأة إلا على جنب، وهو أستر ما تكون المرأة. وكان المهاجرون يشرحون النساء شرحا منكرا ويستمتعون بهن مقبلات ومدبرات. فلما هاجر المهاجرون تزوج مهاجري من نساء الأنصار، فذهب بها فذهب ليصنع بها كما يصنع، فأبت عليه وقالت إنما نؤتى على حرف، فإن شئت وإلا فاعتزلني. فشاع أمرهما ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب، ما دام في صمام واحد أي في الفرج. وأبطل الآية أبطلت مزاعم اليهود، وأنه لا علاقة له بمجيء الولد أحول. وهذا من يعني فضل الله جل وعلا وتوسعته على عباده، لأن هذه فطرة فطر الله تعالى عليها العباد، شهوة قوية في نفوس الزوجين والنوعين، فالله تعالى وسع على عباده من الحلال لكنه اشتد عليهم في الحرام. فما دام أن الله تعالى وسع عليهم في الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، حل له أربع نساء وما شاء الله من ملك اليمين بلا عدد، فمن تعد هذا إلى الحرام فلا يلومن إلا نفسه، أولئك هم العادون والعادون، صلى الله عليه.
قال رحمه الله: باب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار رضي الله عنهما طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
يعني هذا في دليل على أنه لا يجوز للولي أن يعضل المرأة إذا طلقها زوجها انتهت العدة ثم جاء يخطبها وهي تريده، لأن هذا قد ترتب عليه مفاسد عظيمة. لأنه لا شك أنه إذا يعني كانت المرأة تريد هذا الرجل، معناه بينهم عشرة، بينهم محبة، وكل منهم جرب الآخر ولا يصبر عنه، بخلاف الخاطب الجديد. يعني لو خطب خاطب جديد ما تعرفه المرأة ولم تلتقي به من قبل، فسهل أنه يرد إذا رأى الولي أنه لا يناسب يرده ولا يكون فيه إشكال، لأن المرأة ما تعلقت به. لكن بالنسبة لزوجها الأول عاشت معه ما شاء الله، ثم نزغ الشيطان بينهم وطلقها، ثم تذكروا المحبة والمودة قد يكون بينهم أولاد، ثم ندموا بعد انتهاء العدة وجاء يخطبها والمرأة تريده وهو يريدها، فالمنع خطير، قد يكون سببا في أن يتصلوا بالحرام والعياذ بالله، لما بينهما من المحبة والعشرة وانكسار الحواجز فيما بينهما، كل واحد يعرف الثاني وأخذ عليه، فربما يحادثها ويتصل بها وكذا، فيحصل والعياذ بالله قد يحصل فاحشة بسبب هذا المنع. وهذا المنع لا مبرر له، ما دام الرجل كفو وليس هناك مانع شرعي فلا يجوز أن يتعنت وأن يمنعه لأجل يعني الانتصار للنفس، كيف أنا زوجك بنتي أو أختي ثم تطلق ثم تأتي ترجع والله لا أردها لك، يعني حميد الجاهلية نعرة ومن أجل أنه يعني إظهار العز وكذا على حساب المرأة، إما أن تبقى محرومة من زوجها الذي تحبه، أو يكون سببا في الوقوع في الحرام. لذلك نزلت هذه الآية ينهى الله تعالى عن ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلم من المفاسد ما لا تعلمون. وهذا فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، وأنها لا يزوجها إلا الولي. ولو كان الحديث يعني بعض الناس يضعف الحديث لا نكاح إلا بولي، وإن كان الصواب أنه صحيح وله شواهد كثيرة تقوى بها، وحديث عائشة يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاح وباطل باطل باطل، هذه الحديث صحيحة وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا. ونقول وأيضا ظاهر القرآن يدل على ذلك، أن لو كانت المرأة يجوز أن تزوج نفسها لما كان لنهي الولي فائدة، الولي إذا أبى هي التي تزوج نفسها ولا لا، ما في إشكال. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لأن الولي هو الذي يعضل والذي بيده التزويج، فإذا أبى بقيت المرأة بدون زواج لأنها لا تزوج نفسها. لكن على كل حال ذهب الأحناف إلى أن المرأة تزوج نفسها، لكن لا شك أن هذا قول ضعيف مخالف للأدلة من الكتاب والسنة. وفي أيضا طاعة الصحابة رضي الله عنهم وإذعانهم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر، فإن معقل يعني أخذت الحمية وقال أكرمتك وأفرشتك ثم طلقتها ثم جئت تخطبها، والله لا أنكحك أبدا، أبا وحلف أظهر العزة كذا. فلما نزلت الآية وعلم قال أفعل يا رسول الله، ما صر تعنت وكذا، لا سلم على طول، ترك ما في نفسه انتصار للنفس وأذعن لحكم الله، قال أفعل يا رسول الله وزوجه. لكن تجد العياذ بالله أصحاب الأنفة حمية الجاهلية والانتصار للنفوس لا يبالون بهذا، إذا أخذته العزة بالإثم فإن تعدى الحدود ولا يبالي، تذكر له آية تذكر له حديث وكذا، ما يزيد والعياذ بالله إلا عنادا وإصرارا على حمية الجاهلية. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الفاجر، المؤمن وقاف عند حدود الله وعند كتاب الله جل وعلا، وأما الفاجر ما يبالي، يقول له شيء يقول له ولو ولو، يقول له يا أخي الله يقول كذا، يقول له ولو ولو، مش ولو هذه ولا الله، يقول لك قال الله كذا تقول ولو، يعني هذا إصرار من عند الله على الباطل والتمادي فيه، صلى الله العافية، من الشيطان ونفس الأمارة بالسوء. الواجب المؤمن أن يكسر نفسه إذا جاءه نص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رغم أنفي للحق، ما يجوز أن يتعامى عن النص ويخالفه ويطيع نفسه وهواه والشيطان عياذا بالله. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. شوف هناك